بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نرافقكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
قصف على خاركوف وتحرير مدينة سوليدار،
القوات الأمريكية تجند لاجئين من مخيم الركبان في سوريا بصفوف ما يعرف بالجيش الحر،
نقابات فرنسا تعلن إضرابا عاما في 19 من يناير احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة من مستجدات الميدان الأوكراني، حيث أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونيتسك، قائلاً إن هذه النقطة أحدثت خرقاً في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي، وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها.
وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع أرتيوموفسك بخموت سيبرسك، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيبرسك، وكذلك تغطية أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي بافل شيبيلين لسبوتنيك:
أخبار اختراقات قد طال انتظارها، كلمات لم تلقى جزافا ولم تكن يوما أضغاث أحلام، بل هي في الواقع عقدة مهمة للغاية. هذا هو المكان الذي يفترض أن تكون فيه القوات الأوكرانية محصنة بشكل جيد. سوليدار هي البلدة التي تقطع خط الدفاع، هذا ما يجعل مواقعنا أكثر فائدة. لا أستطيع أن أقول أن سوليدار ستحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن هذه مرحلة مهمة، حدث كنا ننتظره منذ فترة طويلة، إنه انتصار حقيقي. إذا كنا نتحدث عن السيطرة على سوليدار كأمر واقع، هذا مهم جدا ولحظة مهمة للغاية، ولا سيما من الناحية المعنوية، ومن الناحية العسكرية إنها أيضا نقطة مهمة جدا.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي بافل شيبيلين.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الدائرة الإقليمية في مقاطعة خاركوف أليغ سينيغوباف سماع عدوي انفجارين في مدينة ميريفال الواقعة داخل المقاطعة، بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك مدينة خاركوف، التي قالت خلالها: في جميع أنحاء أوكرانيا من خاركوف وخرسون إلى كييف يعرف الناس أنه يمكنهم الاعتماد على تضامننا ودعمنا، وهذا يشمل المساعدة الشتوية التي قدمناها مثل المولدات والوقود والبطانيات التي تنقذ الآن العديد من الأرواح، وهذا يشمل أيضا شحنات جديدة من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
وبهذا الخصوص قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارافا لسبوتنيك:
إنها ليست زيارة دبلوماسية، لا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة ولا بأي قراءة أخرى، باستثناء أنها زيارة سياسية. الدبلوماسية والسياسية شيئان مختلفان، على الرغم من أن الدبلوماسية تتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أنها ليست سياسة بل نوع من العمل الاحترافي. بالطبع يمكن أن تأتي الدبلوماسية من البيئة السياسية ويمكن أن تدخل في البيئة السياسية، لكن ما يفعله الدبلوماسيون هو مهنة وليس نشاطاً سياسياً مرتبطاً بشعارات ووعود ونداءات، إنه عمل شاق مرتبط بالمهارة والقانون وتاريخ العلاقات وفهم لخصوصية البلد والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع أدوات حل المشاكل الموجودة. الدبلوماسية هي شخص سياسي قادم من بيئة سياسية، من بيئة أصبحت فيها الشعارات واللامسؤولية في التصريحات السياسية للأسف هي القاعدة. هذا جزء من نشاطها السياسي وما ستكتبه لنفسها، ربما في الانتخابات القادمة أو في أنشطتها للحصول على مكان ما في الهياكل الأوروبية. من الواضح أن الدبلوماسية تفي بالأهداف السياسية المحددة لها ولمهامها الخاصة وأولئك الذين أتوا بها، وليس بمهام السياسة الخارجية لبلدها.
كانت معنا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن الميدان الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
تحياتي لكم.
يعني أبدأ مما يحدث في الميدان، تحرير سوليدار وأيضا قصف خاركوف، كيف ترى وتقرأ هذه التقدمات الروسية؟
تحياتي لكم مجددا، لك وللأستاذ عماد. في الحقيقة أنا يعني كنت أتوقع يعني خلال هذه الأيام يعني أن يتم تحرير سوليدار، لأنه الضغط الذي كانت تقوم به القوات الروسية على هذا الاتجاه كان واضحا من خلال يعني تقهقر القوات الأوكرانية، وبالتالي هذه نتيجة طبيعية ومنطقية جاءت بنتيجة ضغط الوحدات الروسية على هذا الاتجاه. سوليدار في الحقيقة هي عقدة أساسية ومهمة جدا، يعني تكاد تكون لأهمية أرتيومور أو ما تسمى باخموت بالأوكرانية، لأنه سوليدار هي عقدة مواصلات أولا، وبالتالي يمكن من خلالها الاندفاع باتجاه الشمال الشرقي نحو سيفيرس، وهذا سيحسن بالتأكيد الوضعية الميدانية المرتبطة بمحور ليمان وكراسني ليمان مجددا. ويمكن من خلال السيطرة على سوليدار أيضا الاندفاع نحو الجنوب، لأنه كراسنودار عمليا باتت شبه ساقطة والقوات تتقدم باتجاهها أيضا. أيضا يعني هناك يعني عقدة مهمة جدا بين كراسنودار وأرتيوموف، وهي ياكديمي، وهي عقدة المواصلات الأساسية لسكة الحديد والطريق الرئيس الرابط يعني بين سوليدار وأرتيوموف. وبالتالي في حال الوصول إلى هذه العقدة نستطيع القول أن أرتيوموف باتت مطوقة من كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه الغربي الشمالي بشكل أساسي.
نعم دكتور عمر، حضرتك أشارت يعني إلى مدينة سوليدار، لكن استراتيجيا ما أهمية سقوط هذه المدينة بيد القوات الروسية؟ هل يمكن القول أنها الطريق نحو أرتيوموفسك أو بخموت؟
نعم، في المبدأ يعني هذا يحسن وضعية القوات الروسية في الأساس، يعني الوحدات الروسية تقوم بالاندفاع نحو أرتيوموف، لكن الآن يعني بعد هذا التطور والسيطرة على سوليدار نستطيع القول أن وضعية باخموت أو أرتيوموف باتت يعني معقدة بالنسبة للقوات الأوكرانية، وبالتالي مجال الدخول إلى أرتيوموف أصبح أسرع وأكثر يعني تسارعا بما يرتبط بالاندفاع، لأنه الآن لم تعد يعني القوات الأوكرانية تملك إلا خط دفاع واحد، وهو الخط الشمالي الغربي عن مدينة أرتيوموف. هذه مسألة. المسألة المهمة أن العمليات في سوليدار لا يجب أن تحجب العمليات أيضا في ماريكا بشكل أساسي وأوغليدار على محور أوغليدار. واضح تماما أن الوحدات الروسية تنفذ إحاطات تكتيكية على أكثر من اتجاه، الهدف منها هو كسر خط الدفاع الأساسي، يعني خط الحد الأمامي للقوات الأوكرانية الممتد من سيفيرسك وصولا حتى أوغليدار. وبالتالي يجب مراقبة ومتابعة هذه الإحاطات التكتيكية التي تنفذها الوحدات الروسية بالجملة وليس بالمفرق. وطبعا أكيد الآن الأهمية يعني في الحديث عن سوليدار، يعني كونها باتت تحت السيطرة الكاملة بعد انتهاء الوحدات الروسية من كسر خط الدفاع الأول من أوغليدار جنوبا حتى سيفيرسك شمالا، يمكن القول أن العمليات باتجاه كراماتورسك وسلافيانسك وهما من المدن المهمة جدا في جمهورية دونيتسك باتت يعني ميسرة لجهة سرعة الاندفاع واتجاهات الاندفاع، لأنه الآن يعني أيضا من سوليدار يمكن يعني الاندفاع باتجاه ليمان وكراسني ليمان، وبالتالي تجاوز العقدة الأساسية التي كانت في السابق وهي يعني منطقة الغابات والأحواض المائية أو المستنقعات التي كانت عائقا بوجه القوات الروسية. أضف إلى ذلك أن سوليدار هي منطقة مرتفعات، يعني هي منطقة مشرفة على مساحات واسعة من الأرض. أيضا أرتيوموفسك تمتلك هذه الميزة، لكن مع وصول القوات الروسية إلى ياكديني وهي عقدة المواصلات الأساسية ستفقد القوات الأوكرانية القدرة على المدافعة بشكل دائري عن مدينة أرتيوموفسك، بالتالي ستتحول أرتيوموفسك إلى نقطة ارتكاز أساسية للجيش الروسي للانطلاق من الجنوب إلى الشمال باتجاه كراماتورسك في الوقت الذي تستطيع فيه القوات من اتجاه كراسنجارا ومن منطقة سوليدار الاتجاه أيضا نحو المدينتين، لكن من محور الوسط ومن محور الشمال الغربي.
نعم دكتور، ماذا عن خاركوف؟ يعني وزيرة الخارجية الألمانية كانت في المدينة بوقت قصفت فيه القوات الروسية المقاطعة، ما الرسائل الروسية من هذا القصف وما سبب الزيارة برأيك؟ يعني هل هو دعم معنوي فقط أم هناك شيء عسكري؟
يعني كانت على الجبهة يعني. أيضا على الجبهة حضرت. نعم.
طبعا أصبحت الأمور مكشوفة ومفتوحة بالكامل. ناتو الغرب الجماعي لم يعد يخفي أنه شريك أساسي في هذه المواجهة، وبالتالي أعتقد أن روسيا في الضربات يعني التي تزامنت مع وجود هذه الوزيرة حاولت أن ترسل، لا بل يعني أكدت إرسال رسالة أن ليس هناك خطوط حمراء يعني في أي اتجاه، وبالتالي على يعني مسؤولي الغرب الجماعي أن يدركوا أن هذه المعركة بالنسبة لروسيا هي معركة وجود لا رجعة فيها إلى الوراء. وهنا أود أن أورد يعني حديثا مهما للرئيس فلاديمير بوتين حول مسألة يعني استحالة هزيمة روسيا، يعني الأمر الغير مسموح والممنوع هو هزيمة روسيا. وطبعا أنا يعني بمقاربات موضوعية بعيدا عن مسألة العواطف والأحاسيس أستطيع أن أجزم بأن الجيش الروسي وضعية جيدة على عكس ما يتم الترويج له في الإعلام الغربي، والدليل على ذلك يعني سقوط سوليدار وهي عقدة أساسية ومهمة، هي أحد قلاع خط الدفاع الأساسي للقوات الأوكرانية، كما أرتيوموف كما وكما يعني مناطق أخرى مارينكا مثلا، أيضا أفدييفكا، يعني القلعتين الأساسيتين هما وأفدييفكا، تأتي بعدهما سوليدار. الآن يعني لن نتفاجأ يعني خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة أن تستطيع القوات الروسية أن تحرز تقدم حقيقي في اتجاه أفدييفكا وأيضا أرتيوموفسك، لكن بتقديري الأولوية الآن للسيطرة على أرتيوموفسك بشكل أساسي.
نعم دكتور عمر، سؤال أخير، يعني استراتيجيا حضرتك تحدثت يعني عن أهمية واستراتيجية سقوط سوليدار، لكن معنويا هل يمكن أن تؤدي إلى ضرب معنويات الجيش الأوكراني وبالتالي يعني تظهر المعنويات الهابطة لديهم؟
بالتأكيد، يعني أنا شاهدت مجموعة من الفيديوهات يعني لجنود أوكرانيين يعني في حالة الفرار، وهذا الأمر سينعكس أيضا بعد أو سيتضاعف بالأصح بعد سقوط أرتيوموفسك التي بات قريبا، يعني هذا سقوط مؤكد، يعني لم تعد القوات الأوكرانية تنفيذ يعني مناورات يعني في هذه المنطقة، هي في وضعية سيئة. تصريحات زيلينسكي حتى تشير في هذا الاتجاه، لكن يحاولون تغليف هذه المسألة بما يسمى بالتضحيات. دعنا من التضحيات ونضعها جانبا. على المستوى الميداني بالتأكيد سقوط وتحرير سوليداد وفيما بعد أرتموس ومناطق أخرى سيكون له تأثير كبير على القوات الأوكرانية وعلى معنوياتها.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك دكتور. شكرا.
شكرا جزيلا دكتور عمر.
شكرا. شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى سوريا، والتجنيد الذي تقوم به القوات الأمريكية في منطقة التنف للاجئين السوريين من مخيم الركبان في صفوف الجماعات المسلحة غير الشرعية.
ووفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة هناك، فقد اختار ضباط الجيش الأمريكي 60 من سكان المخيم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً للانضمام إلى جماعة ما يعرف باسم الجيش الحر.
ولفهم غايات القوات الأمريكية من هذا التجنيد ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور. أهلاً بك يا دكتور في بلا قيود، ودعنا نبدأ من الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية لاستثمار في الجيش الحر، ولماذا تدعم واشنطن المتطرفين؟
نعم، باعتقادي اليوم الإدارة الأمريكية تعيش حالة من التأزم السياسي أولا، وربما يعني يتضح هذا من خلال الكثير من التصرفات. هي لو عدنا قليلا باسترجاع المعلومة، هي فشلت في مشروعها، أو دعيني أقول أفشل مشروعها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الجغرافيا السورية. هذا جانب. المقلب الآخر، هناك اليوم ربما حالة نهضوية دولية، خاصة ما تقوم به الدولة الروسية من عمليات في أوكرانيا، وأيضا يعتبر هذا الأمر يعني إفشال لسياسة الإدارة الأمريكية من قبل الدولة الروسية أو المحور الأوراسي بشكل عام تجاه المنطقة الأوراسية. اليوم هناك الكثير من الدول تسحب، دعيني أقول يعني دعمها أو وقوفها إلى جانب الإدارة الأمريكية للمعرفة الحقيقية تجاه هذه الإدارة بأنها فاشلة من حيث الاتحادية القطبية. وبالتالي بالعودة إلى السؤال، أفشل المشروع في الجغرافيا السورية، استثمرت داعش إلى حد النهاية، خسئت داعش وانكسرت في المنطقة، دعمت اليوم التركي وهو حليف أمريكي وحاول أن يدعم الجماعات التكفيرية الإرهابية ضمن مشروع إخواني، وأيضا أفشل وأخفق هذا المشروع من قبل طبعا تصدي الدولة السورية بالاشتراك مع الروسي مع الإيراني. اليوم تحاول من جديد إعادة التدوير بالمعنى واحد، وهو يعني دعم الإرهاب، دعم هذه الجماعات ولكن بمسميات مختلفة. إن كنا نتحدث عن جيش وطني، إن كنا نتحدث عن داعش، عن تلك الجماعات التكفيرية، دعمها لميليشيات قسد الانفصالية، إذن هي اليوم تستثمر بالأسماء، ولكن المعنى الحقيقي لمحاولة الإدارة الأمريكية هو تم يعني الذهاب إلى مستنقع الخسران والفشل فيما حاولت صنعه في الجغرافيا السورية.
طيب دكتور، برأيك لماذا يقبل اللاجئون السوريون التجنيد؟ يعني هل هو بسبب الإغراءات المالية مثلا، بالإكراه كلاجئين مغلوب على أمرهم، يعني يعلمون أنهم سيقتلون مواطنين سوريين، يعني المواجهة بين سوري ضد سوري؟
يعني أنا أيضا يعني أعود بالحديث إلى حتى أدخل إلى متن السؤال. يعني عندما نعود إلى 2011 وبداية الحراك الذي جرى في الدولة السورية، كان هناك بعض ضعاف النفوس، وبالتالي كان يعني ما كان من بعض الذين غرر بهم والذين سوق لهم المشروع الصهيوني الأمريكي بأنهم أصحاب ثورة وبأنهم أصحاب قضية وإلى آخره، لنستكشف بعدها أنه مشروع، وأن كل هؤلاء العناصر أو الناس الذين كانوا في بلداتهم وكانت طبعا أعدادهم كثيرة جدا، ما هو إلا طريق ذات مشروع تكفيري إرهابي استيلائي استيطاني توسعي، كان واضحا مع يعني انتصار الدولة السورية في إفشال هذا المشروع اتضح الأمر أكثر. اليوم أيضا هي حالة من إعادة التدوير، ربما كما تفضلت بالإغراءات المالية، ربما بالوعود والآمال بإنشاء أو انتصار ما يسمى بالثورة التي قيل أنها ثورة، ودعم الأمريكي لهذه الجماعات من باب أيضا استكمالا لعدم فتحه وإفشال مشروعه، حتى يعني بأقل الإمكانيات أمام الشعب الأمريكي الذي اليوم أيضا أصبح يعني على اطلاع واسع وكافي بأن إدارته اليوم أخفقت في مشروعها وأخفقت في سياستها الخارجية وفي تبني هذه السياسة وإدارتها في الشرق الأوسط أو في الجغرافيا الأوراسية.
دكتور بشير، اليوم لدينا تقارب سوري تركي وأنقرة تطالب بتطهير الشمال السوري من الإرهاب، يعني هل شعرت الولايات المتحدة بخطر على وجودها في المنطقة بعد هذا التقارب، لذلك استبدلت دعمها لقسد يعني بدعم ما يعرف بالجيش الحر برأيك لاستمرار سيطرتها على المنطقة ونهب ثرواتها؟
نعم، أشكرك جدا على السؤال لأنه يحمل في طياته الكثير من الأجوبة وربما يحتاج إلى أكثر من وقت يعني للإجابة. أولا نفصل في أن التركي اليوم هذا الجار ما هو إلا يعني من خلال ما رأيناه بدعمه للإرهاب، بدعمه للجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها، نصرة وإسلاموية طبعا، هذا جانب، بفتح الحدود لمسافة 800 كيلومتر على الدولة السورية وتدفق الإرهاب تجاه الدولة السورية أيضا هذا معلومة، تتريك المنطقة في الشمال من تبديل اللغة والمدارس والعمولات ورفع العلم فوق المؤسسات الرسمية، هذا أيضا جانب يحتسب، التوغل لمسافة 30 كيلومتر والمطالبة بمنطقة آمنة أيضا هذا جانب. إذن كل هذه الجوانب من التركي توحي بأنه وليس من باب الإيحاء، من باب التأكيد على أنه هو عميل أو مشارك الإدارة الأمريكية، ولكن أتى هذه التشاركية أتت بحجة أنه يحمي الأمن القومي التركي إن كان من ميليشيات قسد أو من حزب البيكيكي أو الأكراد بشكل عام. ولو نظرنا إلى الضفة الأخرى نعلم أن ميليشيات قسد أيضا هي صناعة أمريكية بحجة أنها ذات مشروع انفصالي أو وطن قومي وما إلى ذلك للأكراد، وكلا الأمرين طبعا لا يتفق مع المنطق أو دعني أقول مفهوم الدولة السورية ومفهوم الدولة بشكل عام. هذا جانب. اليوم ربما ما يجري على الساحة الدولية من تحركات، من انتصارات، من تحقيق أشياء جديدة عبر انقسام ربما دولي بقيادة الدولة الروسية أو الجغرافيا الأوراسية بشكل عام، أضعف العزيمة الأمريكية تجاه متابعة مشروعها في المنطقة وفي الجغرافيا الروسية. لذلك اليوم تحاول من جديد العمل على تدوير هذه الزوايا، هذا من جانب. عندما نتحدث عن التركي وآلية التقارب أعتقد أنه هو أيضا اليوم يبحث عن مخرج جديد، هو يعلم أن المنطقة الأوراسية قادمة إلى حالة من التعادل والتسويات الدولية، ويعلم أنه سيكون خارج الحلقة وليس لديه أي قطعة من الكعكة الدولية القادمة، لا من حيث النفوذ ولا من حيث تصطير وجود مكاني له، وبالتالي يسعى ربما إلى تقارب. ولكن أعود لأذكر أن الدولة السورية اليوم لا تمانع أي شيء يحقق المصلحة للجغرافيا السورية بشرط أن تبقى أهدافها السيادية من يعني وحدة الأرض السورية وطرد الإرهاب وإعادة الأمن والأمان، هو في مقدمة مطالب الدولة السورية اليوم. إذا كان الأمر كذلك لا أعتقد أن أحدا يمانع بهذا التقارب.
طيب دكتور، يعني ما هي الإجراءات اليوم التي يمكن أن تتخذها السلطات السورية لمنع مثل هذا التجنيد من قبل الولايات المتحدة؟ يعني هل تلجأ إلى الأمم المتحدة؟ هل تلجأ إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية؟ ماذا يمكن أن تفعل السلطات؟
يا سيدتي، أولا اليوم في غياب احترام القانون الدولي والتي اليوم تسيطر عليه الإدارة الأمريكية بمفاصله السياسية والمنظمات والبروتوكولات، وتخترق هذه المنظمات وتخترق هذه المواد القانونية، أعتقد أن اللجوء إلى الأمم المتحدة والمسيسة أيضا عبر سياسة التبعية، أن كنا نتحدث عن أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذه المنظمة أو غير ذلك من الدول التي تنتمي إلى هذه المنظمة وكلهم يعني في حالة التبعية للإدارة الأمريكية. إذن من غير الجدوى أن نقول أننا سنقدم، نحن نقدم ونلتزم بالشق القانوني بأن نرفع إلى الأمم المتحدة يعني ما يجري اليوم أو ما تخوضه الإدارة الأمريكية في هذا الإطار من تجنيد وغيرها، ولكن لا أعتقد أن الأمر يعني سيلاقي آذانا صاغية في ظل كما ذكرت الإدارة الأمريكية. إذن اليوم الحل هو أن تكون هناك مقاومة شعبية، وأكد السيد الرئيس بشار الأسد على هذا الأمر أن المقاومة الشعبية في المنطقة هي ربما أحد وسائل في حالاتها المختلفة، أنا لا أتحدث عن حالة للمقاومة، المقاومة لها أشكال وحالات كثيرة، في حالاتها المختلفة لوقف الأمريكي عن التمدد، وربما أكثر من ذلك هو طرده من الجغرافيا السورية بحكم أنه محتل، هذا جانب جدا مهم. أما ما يعني يخص أبناء الدولة السورية إن كانوا من في المخيم والمغلوب على أمرهم وحتى في الداخل السوري، تعلمين أن مراسيم العفو صدرت من السيد الرئيس يعني بحدود أعتقد 21 أو 22 عفو حتى الآن ل يعني التحاق هؤلاء بالدولة السورية وعدم الانصياع للإدارة الأمريكية أو الإغراءات المادية وغيرها والانضمام تحت راية الوطن، وكلها مساعي من الدولة السورية لسحب البساط والتخفيف عن هؤلاء الشبان وعودتهم إلى حضن الوطن.
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فرنسا والاحتجاجات العمالية والشعبية التي تجتاح البلاد، إذ أعلنت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية في بيان مشترك تعبئة عامة في 19 من يناير كانون الثاني الجاري احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وتقول الحكومة إن متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق، وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستداما من الناحية المالية.
من جهتها أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الخبير في الشؤون الدولية والأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني. أهلا بك دكتور عماد في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك يعني إعلان النقابات الفرنسية إجراء إضرابا عاما في البلاد قريبا يعني احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية، أليست هي إشارة غير مباشرة للسلطات الفرنسية بأنه حان الوقت للتعامل مع المشاكل الداخلية وليس التركيز على مشاكل أوكرانيا؟
نعم، في الحقيقة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية واحتجاجات المواطنين بشكل عام ستتكاثر يعني هذا العام لعدة أسباب، أهمها يعني ضعف الأداء السياسي، ضعف الحكومة السياسية الحاكمة، ضعف الرئيس ماكرون في إدارة الشأن العام الداخلي في مواضيع مثل الصحة، مثل قضايا التقاعد، مثل قضايا حتى التنمية الاقتصادية بين الجهات. فبالتالي هناك الكثير من العقبات والمشاكل التي تنتظر الحكومة الفرنسية، ومما زاد الطين بلة قضية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيراتها المباشرة على الدول الأوروبية التي هي تنصاع بالكلية تحت القرار الأمريكي والبريطاني بالأخص. فبالتالي يعني تداخل المشاكل الداخلية مع مواقف خاطئة حول القضية الأوكرانية جعلت يعني هذه الاحتجاجات تكون بشكل تصاعدي، ومن ممكن أن نصل إلى يعني العنف في الشارع الفرنسي، عنف المواطنين، عنف رجال الأمن. فالمسألة الأوكرانية هي يعني جزء مهم من المشاكل، القرارات كما قلت السياسية الغاية يعني صائبة التي لا تصب في المصلحة الأوروبية، ولكن هذا يدل أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على القرار السياسي الأوروبي. وثانيا الأخطاء يعني المبدئية التي تقوم بها حكومة السيدة بورن.
طبعا أوكرانيا دكتور حصلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية على مساعدات من فرنسا أكثر من 1.5 مليار دولار إنفاق على نظام كييف. أليس الأجدى برأيك بالحكومة الفرنسية إنفاق هذه الأموال على الداخل الفرنسي، تحسين معيشة المواطن الفرنسي بدلاً من أوكرانيا؟
بالطبع بالطبع، وهذا يعني يؤثر كثيراً على كما قلت منذ حين على كثير من القضايا الداخلية، وهذا هذا الرقم المعلن، ولكن يعني هناك أرقام تتحدث على أكثر من هذا الرقم في مبيعات السلاح. هناك في بداية هذا الشهر هناك قوات عسكرية فرنسية تحركت مع مدرعات نحو رومانيا، فبالتالي القرار الأمريكي قرار مهيمن على أي يعني أولويات أوروبية. ونحن رأينا منذ تقريبا فترة كيف أن رئيس إيمانويل ماكرون يحاول الخروج عن هذا يعني هذا الطوق الأمريكي البريطاني وإيجاد حلول سياسية للمسألة الأوكرانية، وكلما صعد الرئيس ماكرون في خطابه السياسي إلا وصعدت الولايات المتحدة الأمريكية في ضغوطها الاقتصادية والمالية وحتى يعني الأمنية. فبالتالي قوة القرار الأمريكي هي المسيطرة على القرار الأوروبي، فلا يوجد للأسف، نقول للأسف لا يوجد قرار أوروبي سيادي في المسألة الأوكرانية.
دكتور عماد، يعني هل يمكن لمثل هذه الاحتجاجات في فرنسا أو البلدان الأوروبية الأخرى أن تؤثر في قرارات الحكومات الأوروبية؟ وما هي الأزمات بالتحديد التي يعاني منها أغلبية الشعب الفرنسي؟
ربما في قضايا فرض العقوبات على روسيا لا نصل إلى هذا الحد، ولكن نعم كما قلت منذ حين الاحتجاجات ستتصاعد، لأن الوضع يعني هناك لا يوجد أزمة، هناك أزمات، يعني هناك أزمة الطاقة، هناك أزمة الصحة، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة اقتصادية، هناك أزمة سياسية. المواطن الفرنسي لا يثق بتاتا في الجهات الفرنسية في السياسي الفاعل السياسي الفرنسي، فهذه الاحتجاجات ستتصاعد يعني بشكل خطير. نعم سيكون هناك ضغط على المستوى الموقف حول أوكرانيا، ربما الرئيس ماكرون سيسعى وهو ربما أحد الخيوط الباقية في التواصل مع الرئيس بوتين، ربما سيواصل الرئيس ماكرون إيجاد الحل التفاوضي ما بين روسيا وأوروبا وما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هل الموقف الأوروبي مستعد أن يكون موقفا مستقلا وسياديا على الموقف الأمريكي؟ هنا الإشكال الكبير.
الخبير في الشؤون الدولية والأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، مجموعة السبع تعتزم وضع حدود أسعار مختلفة لمنتجات النفط الروسي، حيث تخطط دول مجموعة السبع لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة، وذلك انطلاقا من قيمتها. وتستهدف مجموعة السبع الكبار من هذه الخطوة أن تشمل المنتجات المتداولة بأسعار أعلى من الخام، وكذلك التي تباع بخصم.
ووفقا لممثل المجموعة، سيطال السقف الأول للمنتجات المتداولة بعلاوة مقارنة بالنفط، والسقف الثاني للمنتجات المباعة بسعر مخفض.
ولمناقشة تأثير هذا الموضوع على الأسواق، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير النفطي رمزي رزق. أهلا بك معنا في برنامج بلا قيود، ودعنا نبدأ من هذا القرار الذي يمكن أن تتخذه مجموعة السبع. ماذا يمكن أن تكون العواقب على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص على الاقتصاد الروسي؟
يعني هو العواقب لن تكون مختلفة كثيرا عما حدث مع تحديد سقف للنفط والغاز الروسي، وهذا بالطبع سيؤدي توجه روسيا إلى أسواق بديلة من أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا أو الأسواق الآسيوية، وذلك لتوريد المنتجات النفطية التي كانت تقوم بتوريدها إلى دول الاتحاد الأوروبي. طبعا من المعروف أن روسيا كانت تورد الكثير من المنتجات، منتجات التكرير النفطية مثل الوقود، بالإضافة إلى البتروكيماويات إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غزير، وكانت أحد يعني أهم المصادر للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وبالتالي فيعني المتوقع أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه المواد في الأسواق الأوروبية، وسيؤدي إلى زيادة معاناة الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، بينما ستجني فوائد هذه العقوبات دول أخرى تعتبرها روسيا دول صديقة مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط مثل إيران وحتى في دول الخليج وشمال أفريقيا. لا نتوقع أي تحسن اقتصادي ينعكس على الاتحاد الأوروبي كنتيجة لهذه الخطوة.
يعني أستاذ رمزي، مجموعة السبع تقول إنها تقدم على هذه الخطوات واحدة تلو الأخرى للضغط على روسيا لمنع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، فهل سيؤثر هذا بطريقة ما على مسار العملية الخاصة برأيك؟
يعني أعتقد هذه تصريحات هي تصريحات إعلامية وشعبوية بالمقام الأول، وهي نوع من التبرير لمثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية من أجل تضييق الخناق على روسيا في عملياتها العسكرية الحالية. وأنا الحقيقة يعني لا أتوقع أن روسيا لم تكن تنتظر مثل هذه الخطوة، بل هذا يعني قد يكون شيء متوقع، وأن هذه المخاطر كانت مدروسة بالفعل في روسيا منذ الزمن. وبالتالي فيعني إعادة توجيه البوصلة إلى دول أخرى لن يستغرق وقتا مثلما كان الحال مع الغاز الطبيعي أو إمدادات النفط، التي يعني كانت تتطلب إيجاد آليات جديدة لتوجيه هذه الصادرات إلى دول بديلة. فأعتقد أن فيما يخص المنتجات النفطية والبتروكيماويات سيكون الأمر أسرع وأكثر كفاءة في إعادة توجيهه إلى دول صديقة لروسيا، ولكن يعني في النهاية كما قلنا الموضوع يعني سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي واقتصاد مجموعة السبع الكبرى بشكل أكبر مما كان الحال عليه في النفط والغاز.
أستاذ رمزي، يعني كيف ستؤثر هذه القرارات على إنتاج أوبك أو على اتفاق أوبك بلس؟ هل سيؤدي ذلك إلى انقسام بين أعضاء أوبك؟
يعني نحن جميعا نعلم أن منظمة أوبك حاليا هي منظمة يعني تقوم أو هو تجمع للدول المصدرة للنفط، تقوم تنسيق كبير جدا مع روسيا الاتحادية، وذلك عبر ما نعرفه بالأوبك بلس. فطبعا منظمة أوبك من المعروف أن المنتجات النفطية لديها هي منتجات يعني يزيد سعرها بشكل كبير عن المنتجات النفطية الروسية، سواء في الوقود أو البتروكيماويات. والحقيقة يعني دول أوبك نفسها هي لن تقدم البديل الأرخص من مشتقات النفطية والبتروكيماويات ذات المنشأ الروسي لدول الجي 7 أو المجموعة السبع الكبار. فبالتالي يعني على مستوى موقف الرسمي من أوبك بلس أنا لا أتوقع أي موقف صدامي مع الروس الذين هم يمسكون معهم أكثر من دول السبع الكبار. والحقيقة أن المصلحة الاقتصادية المشتركة بين دول الأوبك وروسيا الاتحادية هي مصالح أعمق وأكبر كثيرا فيما يخص الشؤون النفطية وشؤون الطاقة، خاصة في جزئية المشتقات النفطية. لا أتوقع أن تقوم يعني أوبك بأي إجراء من شأنه تأزيم العلاقة مع روسيا الاتحادية في هذا الأمر.
الخبير النفطي والاقتصادي الأستاذ رمزي رزق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية قصيرة، واصلت روسيا رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب للتصدير إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من الأول من يناير إلى الثامن من يناير، ووفقا لها مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير، ووفقا لها مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير، حيث تم شحن 191.5 طن إلى مصر مقابل 103,000 طن قبل عام، وفي الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132,000 طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.
قالت وزارة المالية الروسية إنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفترة ما بين 13 يناير إلى 16 فبراير شباط المقبل من العام الجاري، متوقعة أن يعادل حجم المبيعات اليومية 3.2 مليار روبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع عائدات الميزانية من صادرات النفط والغاز في شهر يناير الجاري.
انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستوى قياسي منخفض جديد بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.
دخلت شركة السيارات الصينية شيري السوق الجزائرية بشكل رسمي بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة. وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي إن الشركة قد حصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لتوريد السيارات إلى الجزائر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كلياً عن حليب الأطفال بأنواعه كافة.
وأوضح أبيض أن القرار سببه عدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق، وأن الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين، وعلى الأرجح كنا نشتري الحليب لبلدين بدلالة واضحة على تهريب الحليب إلى سوريا.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ كاسترو في حلقة اليوم من البرنامج، وأسألك يعني كيف تصف حالة المواطنين الاقتصادية في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وهل قرار وزير الصحة هذا سيحل مشكلة حليب الأطفال ويصبح متوفرا في السوق؟
الحقيقة طبعا هذا من ضمن المآسي اللي نحن عم نعيشها بلبنان. وصلنا لهذا الدرج انه حتى الحليب الأطفال ينرفع الدعم عنه من قبل هذه السلطة الفاسدة اللي موجودة بلبنان، وهذا كمان مؤشر قديش حجم الفساد الكبير اللي موجود بلبنان من قبل الكارتلات والاحتكارات، واللي مش بس عم تحتكر كمان عم بتهرب هاي المواد، مواد الغذائية والحليب الأطفال والأدوية وكل هذه الأمور وحتى المحروقات. وبالتالي نحن معه حق بمطرح يقول أنه نحن يمكن لدولتين عم هذا الاستهلاك بكفي لدولتين، ولكن نحن يمكن يكون أكثر لأنه كمان عنا اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين وعنا العمال المهاجرين. وبالتالي هذا بمكان ما بيطلع أنه نحن في عنا تجارة ناشطة لهذه الكارتلات، ولكن هذه السلطة المتخلية عن دورها بإحصاء هذه المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية وغيرها وحليب الأطفال، وتركيتها بيد الاحتكارات وكارتلات الكارتلات والمافيات للي عم تتحكم بالفقراء وبلقمة عيشهم، إضافة أنه نحن إلى جانب الانهيار الاقتصادي والمالي يظل ما زال نحن نعاني بعد 3 سنين من احتجاز لأموال الناس بالمصارف، وما زال مجلس النواب عم بيناقش إذا بيعمل قانون الكابيتال كنترول أو غيره.
طيب أستاذ كاسترو، يعني برأيك هل ستزيد هذه القرارات من حدة الاحتجاجات في لبنان؟ كيف سيكون الرد الشعبي على ذلك؟ يعني الموضوع متعلق بالأطفال، بالإنجاب، بكثير من الأشياء.
نحن أكيد يعني نحن عم نحضر، وفي أساساً احتجاجات موجودة بشكل يومي بالقطاع العام، بقطاع السائقين، على المرفأ، على بالمطار، بغيره، في كثير من الاحتجاجات اليومية حتى على مستوى المدن، ولكن للأسف لا تظهر بالإعلام بالشكل المطلوب لأنه حتى ما تتوسع وتكون مثل شرارة 17 تشرين 2019. وخاصة نحن اليوم بموضوع الأجور، يعني نحن اليوم ما زلنا نعاني من انهيار للقيمة الشرائية للأجور، ونحن كاتحاد وطني بدأنا بعملية التعبئة والاتصالات السياسية والتحضير من أجل القيام بالمواجهة بالشارع وتعزيز وتفعيل دور الحركة الشعبية والدعوة للعصيان المدني، لأنه نحن الأجور تبعنا هي متدنية جدا، فقدت قيمتها الشرائية. نحن عنا أكثر من 84% أصبحوا تحت خط المجاعة والفقر استنادا لدراسات الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن الوضع أسوأ والوضع مزري أكثر. لذلك نحن نطالب بإعادة القوة الشرائية من خلال تصحيح الأجور والدولرة للأجور، مثل ما صاروا أصحاب التجار والكرتلات والاحتكارات دولرة كل شيء، مثل ما دولروا حليب الأطفال والأدوية والمواد الغذائية وقطع السيارات والقطع الكهربائية، كل شيء اليوم صار على الدولار. لذلك نحن نطالب بأنه يتحول الرواتب تبعنا إن كان بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص إلى الدولار، لأنه نحن إذا أخذنا كان الحد الأدنى قبل الأزمة قبل 17 تشرين كان الحد الأدنى للأجور يوازي 450 دولار، فاليوم ما بيجاوب على السعر الرسمي ما بيتجاوز 17 دولار، على لأنه بعده السعر الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة، والزيادات أو مش الزيادات هذه المساعدات الاجتماعية اللي انعطت للقطاع الخاص لحد 1,600,000، والقطاع العام كذلك الأمر عم يكون هلأ بحدود 4 مليون ليرة، اللي هم ما دون $100 أو $50 بالقطاع الخاص، وبالتالي المطلوب أكثر للناس حتى تعيش. لذلك نحن ما في إلا عملية المواجهة، وما نشهده للأسف من تحركات مبارح بالأمس كان في إطلاق نار من المحتجين على المصارف، لأنه في عملية احتجاز للأموال، الناس بدها تدخل على المستشفيات مش عم تقدر تأمن دخول المستشفى لأنه وديعة محتجزة، والمصارف عم بتروح بتعمل عمليات الصيرفة والضريبة والمضاربة بالمصريات المحتجزة للناس، وما بتعطي الناس مصرياتها. كيف بيصيرون يفسرون هذه مئات الملايين من الدولارات يومية على سعر المنصة اللي بتصير عملية الصيرفة عليها ومش قادر يدفعوا للناس أموالها؟ لذلك عملية المواجهة حكما قادمة، الصراع رح يكون مشتد في الفترة القادمة.
أستاذ كاسترو، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها لبنان، كيف سيكون تأثير هذه الأزمات على الأوضاع الاجتماعية والديموغرافية؟
أكثر من هيك، يعني أنه نحن مش بس أنه عنا مشكلة صار بالزواجات وانعكس على الحياة الاجتماعية للناس، في نسبة طلاق كبيرة صارت، في أطفال مشردة اليوم بالشارع، حتى الجمعيات الخيرية مش قادرة تقوم بواجبات هذه الناس. أكثر من هيك اليوم أجارات المنازل، يعني حتى اللي بيفكر مش يشتري بيت، يستأجر بيت لحتى يبني أسرة أو يكون أسرة، للأسف ما عاد قادر، لأنه كليته عم بيطالبوا بالدولار من $200 وما يزيد لأجار غرفتين بحطة بالمناطق الشعبية نتيجة الانهيار الاقتصادي والفلاتان الموجود، وبالتالي لم يعد هناك من سقف لهذه العملية. طبعا هذه راح تنعكس وراح تنعكس أكثر على الوضع الاجتماعي للناس، على الوضع النفسي. في عنا ازدياد بالعنف الأسري، عنا ازدياد بزواج القاصرات، عنا يعني كثير من القصص اللي عم بتصير ما كانت تصير بمجتمعاتنا. لذلك راح نشهد يكون في نتائج سيئة على المدى المنظور من خلال نتائج هذه السياسات للي عم بتمارس اليوم، واللي راح ندفع ثمنها بالمستقبل. خاصة أكثر من هيك اليوم عنا الأمية رجعت تظهر، يعني نحن 3 سنين الأعوام الدراسية بمثابة المجهول، وبالتالي كليته هذا ورايحين على الأسوأ، وبالتالي هذا الخطورة على المجتمع.
طيب على سعيد آخر، هل يمكن للوفود القضائية الأوروبية التي تنوي التحقيق مع المصرفيين اللبنانيين بتهم الفساد وهم يعني متواجدون في بيروت حاليا، هل يمكن حسب قراءتك أن تكون مهمتها ناجحة ويمكن التعويل عليها؟
هيدا سيف ذو حدين. أول شيء هو اعتداء على السيادة الوطنية، ولكن من مال ثاني بفرجينا قداش حجم الفساد لحتى تتدخل الدول الأجنبية والوفود القضائية الأجنبية بلبنان بالتحقيق والتفتيش عن هذه المشاكل اللي موجودة. لذلك لأنه للأسف القضاء في لبنان مدجن ومعطل عن القيام بدوره، بدليل كمان في عنا أضراب له أكثر من 4-5 أشهر للقضاء معتكف عن القيام بواجباته، وشفنا بالقضايا الكبرى كمان القضاء بصراع ومعتكف وأزمة قضائية. لذلك لأنه هاي الأزمة هاي من النتائج السيئة للي عم تخلي أنه وفود قضائية تتدخل، وهيدا بكرة يمكن كمان يقول والله في وفود أمنية بدها تجي تحقق مثل ما صار بالجنوب بموضوع هيدا الحادث مع اليونيفيل، بكرة ممكن يكون بغيرها من القضايا. بس كان الأجدى والمطلوب أنه هذه الوفود الأوروبية تفتح هذه الملفات بالأموال وتعمل تحقيق بأوروبا قداش في ودائع لهاي المافيات اللبنانية للي هربت أموالها على أوروبا وبالتالي نهبت المال العام، وبالتالي مطلوب التحقيق يبدأ من هونيك وفضح هاي الملفات وإحالتهم أمام الأنتربول واستدعاءهم، مش يكون القصة مثل ما عم بيحاولوا هلأ يحاولوها أنه فلان بنزيحه على جنب لأنه حدد وفلان بنحطه على جنب وبالتالي رح يكون الموضوع شكلي. نحن بقول لك هذا سيف ذو حدين، ولكن للأسف يعني مطلوب اليوم صار، وهذا نحن يعني هذا من ضمن تدويل الأزمة اللبنانية بكل شيء حتى على المستوى القضائي، مش بس على مستوى رئاسة الجمهورية أو تركيبة السلطة، صار التدويل حتى على مستوى القضاء وممكن يصير على مستوى الأمن وممكن يصير على غير مستويات أيضا.
نعم، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ كاسترو.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا الأخير، إذ كشفت صحيفة عبرية النقابة عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية، حيث وافقت السلطات الإسرائيلية على دخول نحو 3000 عامل من الصين إلى البلاد بعد رفع قيود فيروس كورونا، وسيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد، مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.
ونوهت الصحيفة إلى أنه يعمل في الداخل الإسرائيلي نحو 80,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23,400 عامل أجنبي يعملون في عمليات البناء تحديدا، مضيفة أنه من المتوقع استقدام نحو 10,000 عامل من الصين خلال العام. وللتعليق على أسباب ودلالات هذا القرار الإسرائيلي، نستضيف من بيت لحم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسعد، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج. أسأل حضرتك، يعني ما هي أبعاد ودلالات هذا الموقف الإسرائيلي؟
في عقاب انتخاب وتشكيل الحكومة الأكثر تطرف ويمينية، ولهي تعبر عن إرادة المستوطنين أو غلاة المستوطنين الممتدين على مساحة الضفة الغربية من مسافة يقطع حتى شمال الضفة الغربية. المقصود من هذه الحكومة تريد أن تقود سلطة الرئيس محمود عباس، على الرغم من سياسة الحكومة والسلطة الفلسطينية، السياسة التي تعتبرها الناس تصل إلى حد الاستسلام لإرادة الإسرائيليين، إلا أنه الفلسطينيين يعتقدون أن سياسة الاعتدال في هذه الظروف الدولية هي الأكثر نجاعة لتثبيت الشعب الفلسطيني على الأرض. ما تريد الحكومة اليمينية المتطرفة اليوم أن تزيد العبء على السلطة الفلسطينية من خلال تضخم عدد العاطلين عن العمل. الكل يعرف أن العمالة الفلسطينية في في داخل فلسطين المحتلة أو في داخل إسرائيل هي عمالة بعشرات العمال اللي بيدخلوا مدخولات ممتازة.
نعم دكتور، يعني نحو 80,000 عامل فلسطيني في الداخل الإسرائيلي.
صحيح، في حوالي 100,000 عامل قانوني يعملون من خلال مكتب العمل بشكل قانوني، وفي أضعاف مئات ألوف العمال يعملون بغير.
واليوم يتم الاستعادة عنهم، إسرائيل اليوم تستعيد عنهم بعمالة من الصين ومن مولدوفا.
هذه السياسة الإسرائيلية استعملتها، هي قديمة حديثة، استعملتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الانقضاض على السلطة في بداية الانتفاضة الثانية، في انتفاضة 2000 المسلحة. اليوم هذه الحكومة تعيد إنتاج هذه السياسة من خلال استلاب عاملين من شرق آسيا للعمل في ورشات البناء.
يعني سياسة تطفيش، تهجير،
سياسة تضييق أنا أعتبرها على السلطة، بحيث تزيد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، وهذا ممكن أن يؤدي إلى انقضاض وسياسات تمرد على السلطة نفسها، في ظل أيضا اتخاذ قرارات لها علاقة بالحصار المالي على السلطة واقتناص المليارات والعقوبات والمليارات الشواكل اللي لازم تدفعها حكومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية. هذه سياسة ممنهجة مبرمجة من
دكتور أسعد. يعني ما الذي تستفيد منه إسرائيل في حال يعني انهيار السلطة الفلسطينية؟ يعني السلطة الفلسطينية على علاقة جيدة معها.
إسرائيل تريد أن تضم أكثر في هذه الحكومة الاستراتيجية تبعتها، ضم المستوطنات في الضفة الغربية، وضم مساحة ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل. هذا يعني بالتالي لا يمكن أن يكون أفق لقيام أي كيان فلسطيني مستقل على الإطلاق. هي تريد أن تضع الفلسطينيين في معازل مختلفة، وأن يحكم هؤلاء الفلسطينيين هي البلديات وحكومات البلديات كما تسميها. وبالتالي يعني الأفق السياسي وحل الدولتين في مهب الريح بالنسبة لكل الحكومات الإسرائيلية، بس هذه الحكومة الأكثر أمنية وأكثر تطرف والأكثر صراحة التي تعبر عن ما يزول في داخل.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور أسعد العواوي، أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا. يعني نغم، وكأن الشعب الفلسطيني لا ينقصه إلا من يأتي ويأخذ يعني فرص عمله وعمله بشكل عام وينافسه على لقمة عيشه. يعني هي قمة
لا إنسانية،
لا إنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
ما هو إسرائيل منلاحظ منذ بداية يعني عودة نتنياهو إلى الحكومة الجديدة أطلق العنان لبن غفير للاضطهاد الفلسطينيين، تنكيس الأعلام الفلسطينية، ممنوع رفع العنان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الإسرائيلي، ممنوع رفع الأعلام ولا بأي شكل من الأشكال. هو سياسة تهجير، تنكيل، تعنيف للفلسطينيين،
ضرب معنويات الشعب الفلسطيني، علما أنه هناك أيضا يوجد نسبة كبيرة من السكان العرب داخل إسرائيل، ونسبتهم كبيرة يعني وليست بالقليلة. يعني عندما يمنعهم من رفع الأعلام الفلسطينية وغيرها، هذا أكيد إشحاف بحق الشعب الفلسطيني،
وسيؤدي طبعا إلى ردود فعل فلسطينية. لن تصمت الشعوب العربية والشعب الفلسطيني على كل هذا الاضطهاد، واليوم بلقمة العيش يحاربونهم، زيادة البطالة، قصرا اجلسوا في منازلكم بدون عمل.
نعم، على كل حال نتمنى للجميع الأمن والسلام والازدهار.
بملف العمالة الصينية مقابل الفلسطينية نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس،
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
وأيضا لا تنسوا المزيد من المتابعة لسبوتنيك على الموقع الإلكتروني الرسمي sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. دمتم بأمان الله.